الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وصلاة الاستسقاء مسنونة. صلاة الاستسقاء أي طلب السقي ونزول المطر، وهي مشروعة ومستحبة إذا أصاب الناس قحط فقلت الأمطار وجفت الأرض وهلكت الزروع والمواشي، فيستحب لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، وهي مسنونة كما قال رحمه الله. وهذا القول قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: يخرجون ويدعون من غير صلاة، فإن صلوا فرادى فلا بأس. ودليل الاستحباب حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال: فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام، يعني قبل الصلاة، مما يستحسن أن يحسنوا في الأعمال إن كانت عندهم هناك مظالم فيرجعوها إلى أصحابها، وإن كانوا مقصرين في بعض الواجبات أو مرتكبين لبعض المحرمات فيتوبوا إلى الله جل وعلا. وكذلك يتصدقوا، ومصالحة الأعداء يعني من بينه وبين إنسان عداوة في أمور دنيوية فيصطلح معه. وقول صيام 3 أيام هذا لم يرد ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة. بذلة يعني ثياب مهنة، ليس ثياب جميلة وجديدة، ثياب العمل. قال: واستكانة وتضرع، يعني يخرج بخشوع وتذلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، وسئل عن الصلاة في الاستسقاء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. رواه ابن ماجه صاحب الألباني رحمه الله في الإرواء. وهذا يعني مناسب للمقصود من هذه الصلاة، وهو طلب السقي من الله جل وعلا، فيظهر الإنسان ضعفه وعجزه و حاجته إلى الله جل وعلا. قال: ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. يصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. أما كونها ركعتان فكما ثبت في الأحاديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال: فصلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة. و قوله كصلاة العيدين كما جاء في حديث ابن عباس المذكور عند ابن ماجه قال: فصلى بهم ركعتين كما يصلي في العيد. لكن اختلف أهل العلم هل المراد بذلك كما يصلي في العيد يعني في سائر كيفية صلاة العيدين ومن ذلك التكبير في الركعتين، في الأولى 7 وفي الثانية 5. قال بهذا الإمام الشافعي وهكذا الإمام أحمد، لأنه قال يكبر في الأولى 6، أخذوا من عموم الحديث ركعتين كما يصلي في العيد. وقال آخرون المراد كصلاة العيدين، يعني في العدد وفي الوقت، يعني تصلى في وقت صلاة العيدين في الضحى بعد ارتفاع الشمس، وكصلاة العيدين أيضا في العدد تصلى ركعتين. أما التكبير فإنه لم يثبت ولو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال ثم يخطب بعدهما، أي بعد صلاة الركعتين يخطب الناس ويذكر الناس بخطر الذنوب والمعاصي وأن من أثارها ذهاب البركات ونزول المصائب والابتلاءات، ويأمرهم بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. وأما يعني دليل استحباب الخطبة حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد أن صلى بهم، والقول باستحباب الخطبة بعد صلاة الاستسقاء قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قال ويحول رداءه، يعني بعد أن ينتهي من الخطبة يحول الرداء، يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن زيد. قال وقلب رداءه، وقلب رداءه، وهذا كما قال أهل العلم تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤل بتغير الحال. وتحويل الرداء قال به جمهور أهل العلم، قال به جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا يسن. قال ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. هذه الجملة رواه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، وهي من طريق إبراهيم بن محمد بسنده عن المطلب بن حنطب مرسلا، عن إبراهيم بن محمد بسنده عن المطلب ابن حنطب مرسلا، وأخرجه البيهقي وقال هذا مرسل. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني متروك متهم بالكذب. قال هذا مرسل، وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني متروك متهم بالكذب. ذكر هذا الشيخ الباني رحمه الله في تمام المنة. قال اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا. هذا ثبت في الصحيحين في حديث أنس. والضراب جمع الضرب وهو الجبل الصغير، والآكام جمع أكمة وهي التراب المجتمع، وهذا إنما يستحب إذا كثر المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما أمطرت سبتا يعني أسبوعا، فدخل عليه رجل في الجمعة الثانية وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عنهم المطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. فهذا الدعاء يستحب إذا كثر المطر. قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. هذا اللفظ ورد عند أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. طيب، وقوله قوله غيثا يعني مطرا، ومغيثا منقذا من الشدة، وهنيئا طيبا لا ينغصه شيء، ومريئا محمود العاقبة، ومريعا مخصبا فيه الريع والزيادة، وسحا شديد الوقع على الأرض، وغدقا أي كثيرا، طبقا مستوعبا لنواحي الأرض، مجللا أي يجلل الأرض ويعمها، دائما مستمرا. قال: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن العباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك، الجهد يعني المشقة، والضنك الضيق والشدة، تشكو لا تشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، الضرع يعني ضروع البهائم والماشية، أدر لبنها، وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. وهذا رواه الشافعي رحمه الله في الأم، وأيضا البيهقي عن يزيد بن الهاد وهو مرسل. قال: ويغتسل في الوادي إذا سال، إذا نزل المطر وسال الوادي، قال يغتسل في الوادي، يعني كان يقول باستحباب ذلك استدلالا بالأثر المروي في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. وهذا الحديث رواه البيهقي عن يزيد بن الهاد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منقطع، قال البيهقي هذا منقطع. قال: ويسبح للرعد والبرق، يعني إذا سمع الإنسان الرعد ورأى البرق فإنه يسبح، يقول سبحان الله، أو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما صح ذلك عن عبد الله بن الزبير. فجاء عند الإمام مالك في الموطأ عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إذا كان سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وصح كذلك عن ابن عباس أنه إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، سبحان الذي سبحت له، أو في الأدب المفرد الإمام البخاري. وجاء في حديث مرفوع عند الترمذي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لكن هذا ضعيف. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، هذا لا يصح. قال: فصل. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. صلاة الخوف يعني في المعركة وعند قتال العدو، فيشرع للمسلم في مثل هذه الحال أنواع من التخفيف في الصلاة. يقول رحمه الله: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. وهذه كيفية ثبتت كما في الصحيحين من طريق صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة وثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. واضح هذه الكيفية؟ الآن الإمام يصلي بطائفة خلفه ركعة واحدة، طيب الطائفة الأخرى في اتجاه العدو مواجهة للعدو يصلي بالذين خلفه ركعة واحدة ثم يقوم للركعة الثانية ويقومون معه، فيبقى الإمام قائم، الذين خلفه يتمون لأنفسهم يصلون ركعة ثانية لوحدهم، يقومون يقرؤون ويركعون ويقومون ثم يسجدون ثم يتشهدون ويسلمون، الإمام واقف، الإمام يصلي لهم ركعة واحدة فقط ويبقى قائما في الركعة الثانية، ثم يذهبون إلى جهة العدو، الطائفة التي هناك تأتي تدخل مع الإمام في الركعة الثانية فيصلي بهم الإمام هذه الركعة الثانية، ثم إذا بلغ التشهد يبقى الإمام جالس وهم يقومون فيتمون الركعة الثانية، يصلون الركعة الثانية حتى إذا بلغوا التشهد يتشهدون ثم يسلم الإمام ويسلمون معه. واضح؟ ركعتين. نعم، يصلي بالطائفة ركعة ثم تتم لنفسها، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعة فتتم لنفسها ثم يسلم بهم. نعم، يصلي بهم الركعة الثانية وهم لهم بالنسبة لهم ركعة الأولى، فيصلي الإمام ركعتين، ركعة بالطائفة الأولى وركعة بالطائفة الثانية. نعم، يصلون ركعتين، يصلون ركعتين ولو كانوا في حضر، عند الخوف لا بأس أن تصلى ركعتين. طيب، قال الثاني أن يكون في جهة القبلة، يعني يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه، يعني إذا رفع من الركوع سجد ركع الصف الآخر ثم يسجد ويسجد معه الصف الذي خلفه ويبقى الصف الآخر قائم، فإذا انتهوا من السجود ورفع يسجد الصف المؤخر ثم يقومون ويفعلون في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. بل جاء في الحديث أن الصف المؤخر يتقدم والصف المقدم يتأخر ثم يفعل بهم كما فعل في الركعة الأولى. والحديث البخاري عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا لإخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. طيب قال والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب. طبعا هذه الصفة الثانية هي التي جاءت في القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم هذه الآية في صفة صلاة الخوف الصفة الأولى التي ذكرناها طائفة تصلي معه وطائفة تكون في اتجاه العدو. قال الثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب يعني في أثناء القتال جاء يأتي وقت الصلاة فكيف يفعلون؟ قال فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا. راجل يعني إذا كان على الأرض على رجليه، راكبا إذا كان راكب على الدابة أو على الرواحل أو الرواكب الحديثة كالدبابات والطائرات ونحوها، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها لقول الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها. في حال الخوف يصلي على قدر استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم، وجاء في الحديث فإذا التحموا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. قال فصل ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. يحرم على الرجال لبس الحرير لحديث حذيفة في الصحيحين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. فالحرير من لباس النساء لأن فيه نعومة ورطور يعني رطب وهذا ينافي ما عليه الرجل من الخشونة والجلد فكان مناسبا للنساء فلأجل ذلك نهي عنه الرجل حتى لا يتشبه بالنساء إلا للضرورة. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لمن به حكة يعني مرض جلدي لا يناسبه إلا الحرير فلا بأس من أجل دفع هذا الضرر. قال واتخذتم بالذهب كذلك لا يجوز للرجل لبس الخاتم من الذهب لأن الذهب من لباس النساء. قال ويحل للنساء قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أو شيء أبي هريرة في الصحيحين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن خاتم الذهب وفي حديث أبي موسى حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم رواه الترمذي. قال ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء يعني بالنسبة للرجل القليل والكثير يحرم لا يجوز له أن يلبس شيئا من الذهب قل أو كثر. قال وإذا كان بعض الثوب إبريسا إبريسمن وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. والإبريسم يعني أفضل وأحسن الحرير، أفضل الحرير. إذا كان الثوب فيه شيء من الحرير، يعني شيء يسير قدر 4 أصابع، فهذا يجوز أن يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك في حديث عمر، قال نهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، قال وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام. نعم، يعني قدر 2 أصابع، وفي بعض الروايات الأخرى 4 أصابع، يعني قد يخلط الثوب بشيء من الحرير حتى يجعله في شيء من النعومة. إذا كان قليل نحو ذلك فلا بأس، وأما إن كان كثير فلا يجوز. قال فصل: ويلزم في الميت 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه الأشياء 4 من فروض الكفايات، يعني يجب على المسلمين أن يقوموا بها. إذا مات الميت يجب أن يقوم من الناس من يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في حديث أم عطية لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال غسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، الحديث الصحيحين. وحديث ابن عباس في الرجل الذي قصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. نعم، والصلاة عليه كذلك من الواجبات وفروض الكفايات. قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جيء به وعليه دين، قال صلوا على صاحبكم. وهكذا أيضا دفنه ومواراته في الأرض، هذه كلها من فروض الكفايات. إذا ترك أن جميعا أثموا، وإذا قام بها بعضهم سقط الإثم عن الباقين. وهذا الأمر مجمع عليه. قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. الشهيد في معركة المشركين، يعني في معركة في الجهاد وقتال الكفار، إذا قتل المسلم واستشهد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بشهداء أحد، أمر أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. والحديث البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وقوله الشهيد في معركة المشركين لإخراج الشهيد في غير المعركة، كالشهيد بالمرض كالمبطون أو المطعون أو من مات بالهدم أو مات بالغرق، هؤلاء كلهم شهداء لكن لهم حكم الشهادة في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون معاملة غيرهم، يغسلون ويكفرون ويصلى عليهم. لكن الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو الشهيد، شهيد المعركة. والثاني السقط الذي لم يستهل صارخا، يعني إذا أسقطت المرأة الجنين فخرج ولم يصرخ، معنى أنه خرج ميتا، فهذا لا يصلى عليه ولا يغسل. فاستدل أهل العلم بذلك بحديث جابر في مثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. هذا الحديث فيه ضعف، فضعف شيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. لكن اللفظ الآخر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. هذا صحيح، صح شيخ الباني رحمه الله في صحيح أبي داود وفي الصحيحة: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. ومعنى استهل من الاستهلال أو الصياح أو العطاس أو تحرك حركة يعلم بها حياته. مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه. قال: ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور. يغسل وترا يعني 3 أو 5 أو 7 كما في حديث أم عطية في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الحديث فدل هذا الحديث على هذه الأمور 3: أن الميت يغسل وترا، وأن يكون في أول غسله سدر. السدر يعني مطحون ورق السدر يخلط بالماء ويغسل به الميت، وفي آخره شيء من كافور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الكافور نوع من الطيب أبيض يدق ويخلط بالماء ويغسل به الميت في آخر غسله بعد أن يغسل بالماء وبالسدر، ثم يغسل بالماء يغسل بالكافور. وفائدته كما قال أهل العلم أنه يصلب الجسد ويبعد الهوام عن الميت، فيه رائحة تبعد الهوام عن الميت. قال: ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة يعني لا يغطى رأسه بعمامة ولا يلبس يعني كفن أو ثوب فيه قميص، وإنما أثواب مفتوحة ليس فيها أكمام. هكذا كفن النبي عليه الصلاة والسلام. والقول بتكفين الميت ب3 أثواب قول الإمام الشافعي وأحمد ومالك، وقال أبو حنيفة يكفن في 2، وإن كفن قال في 3 فأفضل. قال: ويكبر عليه 4 تكبيرات. طيب بالنسبة للمرأة استحب أهل العلم أن تكفن في 5 أثواب، أن تكفن في 5 أثواب كما قال الشافعي ومالك وأحمد. واستدلوا بحديث وارد في ذلك لكنه ضعيف، وقال أبو حنيفة: 5 أفضل ويجوز في 3 يعني بالنسبة للمرأة. وهذا أصح، أن المرأة الأصل كالرجل، لكن إذا احتاج إلى زيادة ستر إذا كان 3 لا يسترها فلا بأس أن تكفن في 5، لأن المقصود من تكفين الميت ستره. قال: ويكبر عليه 4 تكبيرات يعني في الصلاة على الميت يكبر 4 تكبيرات كما ثبت في الصحيحين في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي؟ قال: نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر أربعا. والتكبير بأربع تكبيرات هذا هو الأشهر والأكثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يقرأ الفاتحة بعد الأولى. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة. قوله يقرأ الفاتحة بعد الأولى كما ثبت في البخاري، قال طلحة بن عبد الله بن عوف: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة. وقوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كما ثبت عند النسائي عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. طيب، قال: ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا الله، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذه الدعاء الظاهر أنه مجموع من عدة أدعية التقطها الإمام الشافعي رحمه الله، وربما ذكرها بالمعنى. وأصح من ذلك كله ما جاء في صحيح مسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. هذا أصح ما ورد في الدعاء للميت. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيح به عند الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. طيب، قال: ويقول في الرابع: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والحديث هذا المذكور نحو حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي. ولو دعا بهذا الدعاء بعد الرابعة لا بأس، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، هذا دعاء عام. طيب، قال ويسلم بعد الرابعة، يعني بعد أن يكبر تكبير الرابعة يسلم، ويسلم كما يسلم في الصلاة، لأثر عبد الله بن مسعود عند البيهقي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة، يدفن في لحد مستقبل القبلة، اللحد الشق يكون في الجانب القبلي من القبر، الشق يكون في الجانب القبلي من القبر، لأن هذا القبر طيب يحفر شق في هذا الجانب، جانب القبلة في الأسفل يوضع فيه الميت، هذا الشق يسمى لحد، يسمى لحد. فاللحد هو المستحب في دفن الميت لأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسلم. نعم، واللحد مستحب إذا كانت الأرض قوية، أما إذا كانت رخوة فإنه لا يمكن حينئذ إيش أن يلحد الميت، فيشق، يجعل له شق يعني حفرة في الوسط، وسط القبر، ثم يدفن فيها. قال ويسل من قبل رأسه برفق، يسل من قبل رأسه أي رأس الميت، يعني يدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه ومن جهة رجلي القبر، يعني هذا القبر الآن يؤتى بالميت من هذه الجهة، يسل من قبل رأسه، رأس الميت وهو في هذه الجهة في القبر سيكون إيش من جهة رجلي القبر، إذا أدخل سيكون رجلي في هذا الموضع، واضح؟ هذه السنة في إدخال الميت إلى القبر. لحديث عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي قال أنه أدخل الحارث القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة، رواه أبو داود. قال ويقول الذي يلحده، يعني الذي سيدفنه ويواريه، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. قال ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، يعني يعمق في حفر القبر قامة، يعني قدر ارتفاع إنسان معتدل الطول، فجاء في أثر هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا، احفروا وأوسعوا وأحسنوا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وذلك يعني أبعد أن يصل إليه شيء من الهوام والحيوانات، لما يكون القبر يعني عميقا يكون ذلك أسلم للميت أن تصله شيء من الحيوانات وتعبث بجثته. طيب، قال ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص، يسطح يعني يجعل مستقيما يعني مسطحا متساويا معتدلا، بعد أن يدفن الميت ويرجع عليه التراب يجعل كالسطح يعني كالأرض المستوية، هذا تسطيح، هذا التسطيح، هذا مثل الإمام الشافعي رحمه الله، وذهب الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أن السنة التسنيم أن يجعل مسنما هو الصحيح، مسنما هكذا. كوم هكذا. قال ولا يبنى عليه ولا يجصص. لا يبنى عليه أي على القبر، لا يبنى عليه شيء من البناء بحجر أو نحو ذلك، ولا يجصص يجعل فيه الجص لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حديث علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. سويته يعني جعلته معتدل بالأرض أو بسائر القبور، يعني لا يرد إلى التراب إلا ما أخرج من القبر فيرتفع قدر شبر فقط، لأن البناء عليه وتجصيصه من أسباب افتتان الناس به وهو ذريعة إلى الوقوع في الشرك.
قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب.
لا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب، يعني أن تدمع عيني الإنسان على الميت هذا لا بأس به، لأنه من دلائل الرحمة والشفقة على هذا الميت، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم لما رآه يجود بنفسه، يعني في أثناء احتضاره بكى عليه الصلاة والسلام، فقيل له أنت يا رسول الله؟ فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراق يا إبراهيم لمحزونون. نعم. وهكذا لما زار سعد بن عبادة لما مرض فبكى عليه الصلاة والسلام قال قضى؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى، فلما رأى الصحابة بكاءه بكوا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب أو يرحم، لكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. فمجرد البكاء على الميت ليس فيه بأس، أما إذا كان مع البكاء نوح، يعني رفع الصوت وصياح وشق الجيب، يعني شق الثياب أو لطم الوجوه أو نثر الشعر، فهذا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من شق الجيوب وليس منا من لطم الوجوه وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذه كل أفعال تنافي الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، هو من أفعال أهل الجاهلية. في حديث أبي مالك الأشعري في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذه عقوبة شديدة على النائحة، وهي التي ترفع صوتها بالبكاء سواء كانت يعني نائحة ثكلى أو مستأجرة. قال ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. يعزى أهله يعني أهل الميت إلى 3 أيام من دفنه، يعني أنه يعزى في اليوم الأول والثاني والثالث، فالتعزية يعني مستحبة، بل اتفق أهل العلم على استحباب التعزية لأن فيها تسلية للميت بفقده لقريبه، فأنت تسليه وتخفف عليه مما أصابه من الحزن على فراقه. لكن اختلفوا في وقتها، فأبو حنيفة يقول قبل الدفن، والإمام الشافعي وأحمد يقولان قبل الدفن وبعده. نعم هذا هو الصحيح، أنه يعزى قبل الدفن وبعده، منذ أن يموت الميت فلك أن تعزي قريبه. وأما كونه لا يعزى بعد 3 أيام هذا ليس عليه دليل، فلا بأس أن يعزى ولو بعد ذلك إذا لم يتيسر للإنسان أن يعزيه إلا بعد 3 أيام، فليس في ذلك حرج. قال: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل أحد لما كانوا كثر ويشق أن يدفن كل واحد في قبر لوحده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فإذا كان في حاجة لمثل ذلك فلا بأس. مثل ذلك يعني حصول الموت الكثير في المعركة، أو مثلا حصلت مجاعة فمات الكثير من الناس، أو وباء أهلك كثير من الناس، فيدفن الجماعة في قبر واحد فلا بأس. وأما إن لم يكن هناك حاجة فالأصل أن كل واحد يدفن في قبر لحده لوحده. طيب إلى هنا، وبهذا نكون انتهينا من كتاب الصلاة وكتاب الجنائز. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.